ويقول عند والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، وأي أن الله سبحانه وتعالى لازم ربوبيته أن يتكفل بأرزاق الخلق، فالله يرزق المؤمن والكافر، فإذا سلب الله عز وجل عبده الرزق ولم يعطه إياه لا بد أن لا يكون حيا، لا بد أن لا يكون حيا. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون له رب، والله عز وجل إذا أوجده حيا فلا بد أن يتكفل برزقه، لا بد أن يتكفل برزقه، على اختلاف في هذا من جهة الغنى أو الفقر، من جهة الغنى والفقر بما يقدره الله عز وجل على عباده سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان حيا ولم يرزقه الله عز وجل فله رب غير الله من الذي أبقاه، ولهذا تنقضي آجالهم عند نفاد أرزاقهم. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يرزق المؤمن والكافر، يرزق المؤمن والكافر، وهذا مقتضى الربوبية. ولهذا الله عز وجل وصف نفسه بقوله وهو خير الرازقين، قال قتاده وغيره قال يرزق المؤمن والكافر، يتكفل به يتكفل بهذا الأمر. وبعض الناس يقول لماذا يرزق الله الكافر وهو كافر وهو يكفر بالله ويسب الله عز وجل وغير ذلك؟ هذا خلل في ماذا؟ الخلل في هذا خلل في قياس في تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن المخلوق إذا سب انتقم ومنع المال من يعطيه إياه، ممن يعطيه إياه. إذا كنت تحسن على شخص وتعطيه مالا ثم قام بسبك، ألا تجد دافعا بقطع المال عنه؟ تجد أو لا تجد؟ لماذا؟ لأنك تتألم، تريد انتصارا لنفسك. الله لا يتألم ولا يضره فعل العباد، يكفرون لأنفسهم ويحسنون على أنفسهم. ولهذا يرزق الله عز وجل الكافر ويرزق المؤمن، لأن الحسنة له والسيئة عليه، والسيئة عليه. وهذا يوجد نوع منه مع ضعف في البشر، وذلك أن الإنسان في جانب انتصاره لنفسه ينتصر ممن يؤذيه ولا ينتصر ممن لا يؤذيه ولو اشترك في الأذية، إذا سبك طفل عمره 3 سنوات سبك بكلمة فقال يا كذا، وسبك رجل عمره 20 فقال يا كذا، أيهم أقرب إلى انتقامك؟ لماذا؟ لأن أوجد في نفسك ألم وتعلم أنه قاصد. لكن الصغير ربما يذب عليك كلمة وتقوم بالمسح برأسه وتربيه حلوى، أليس كذلك؟ لماذا تشفق عليه؟ لأنك ترى أن بينك وبينه بون شاسع. هذا مخلوق مع مخلوق، مخلوق مع مخلوق، فكيف بالخالق الذي له المثل الأعلى وليس له مثيل سبحانه وتعالى؟ أن يسيء المخلوق لله فيمزق المصحف ويسب الله، ثم تجد أن الله يلقيه ما لذ وطاب أمامه، ما لذ وطاب أمامه. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يتضرر بهذا الشيء، الضرر عليك أنت، الضرر عليك أنت. وهذا يجب الإنسان في نفسه، تجد الآن الذرة النملة تأتي إلى قدمك وربما تلتغط وأنت لا تشعر، ثم تذهب ترى نفسها عند نفسها أنها منتصرة عليك لأنك ما تبعتها، وأنت ترى أن مقامك وجبروتك أكبر من أن تطارد هذه النملة، أليس كذلك؟ نعم. كذلك أيضا البعوضة تأتي إلى يدك وتقوم بلدغك ثم تضيف، وأن تراها تضيف لا تتبعها وقارك، وإلا لا تتبعها ولا تتبعها لا تتبعها. أدركتم؟ لماذا لم تنتصر لها؟ لأنها بعوضة وأنت إنسان، فكيف أنت والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ أنت والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولهذا تسأل الله لماذا يرزق الكافر وهو يسبه سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ لأن الدنيا كلها ومن فيها لا يساوي عند الله جناح بعوضة التي لم تقم أنت لأجلها وأنت تضرر عبد فقير، فكيف تريد من الخالق أن يمتنع عن رزق عبد سبه ولم يتضرر الله عز وجل من ذلك؟ يتضرر الله عز وجل لأن ضرر ذلك على الإنسان. ولهذا خلل الناس في إدراك حق الله سبحانه وتعالى سبب هو التشبيه الذي لا يدركونه، منه ما هو بمقدار الشعرة ومنه ما يزيد،
فإذا ضعف هذا الجانب لديه ضعف إيمانه بالله، قوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وإذا عظم لديه هذا الجانب وهو من حيث لا يشعر يدرك، لأنه لأن الإنسان بطبعه التشبيه، بطبعه التشبيه دائم يحرص على التماثلات والمماثلات، دائما يحرص على هذا، على هذا الأمر، فتجد أنه يتوجس من شيء قد مر عليه في السابق وغير ذلك، يسير على المثال. ولهذا الإنسان يعتمد في علمه على المثليات، يعتمد في علمه على المثليات. وأما الله سبحانه وتعالى فهو أوجد المخلوقات وهو يعلمها سبحانه وتعالى، وليس بحاجة إلى مثال حتى يقيس عليه، فيعلم الكائنات على سبيل الاستقلال بلا قياس، بلا قياس سبحانه وتعالى، ولكن جعل الأمور المتماثلة ومتشابهة حتى يعلم العباد ويقيسون حتى تعد، حتى تستمر مصالحهم في هذه الأرض.
قال رحمه الله: ثم هم بعد الضبطة في القبور مساءلون.
وهنا يقول ثم هم بعد الضبطة في القبور مساءلون، وذلك هي حياة البرزخ، والإنسان لا بد أن يمر بهذه حياة، ثم حياة برزخ، ثم الحياة الآخرة. والإنسان يعذب في قبره ويفتن، يعذب في قبره ويفتن، عذاب القبر كما جاء في الصحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ في صلاته قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر، وعذاب القبر يجعله الله سبحانه وتعالى على النفس والبدن، ويجعله على الروح والبدن، ويجعله على الروح ولا يجعله على البدن وحده، لأن البدن لا يعذب إلا مع وجود الروح فيه، مع وجود الروح فيه. فينزل الله عز وجل عذابه على الروح، وينزل عذابه على الروح والبدن، لأن البدن بالنسبة للروح كحال البدن بالنسبة للقميص، بالنسبة للقميص. الإنسان إذا نزع قميصه وأخرج جسده منه كحال الروح إذا انتزعها من الجسد، إذا أخذ القميص ثم رماه ثم أحرق هل يتضرر؟ لا يتضرر. لماذا؟ لأن جسده الذي يماثل روحه خرج منه، ولهذا يحرق الميت ولا يتضرر، كحال القميص الذي يحرق أخرج من الجسد. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعذب الجسد والروح معا، ويعذب الروح ولو لم تكن في الجسد، ويعذب كما يعذب الجسد من باب التقريب، كما يعذب الجسد ولو لم يكن فيه قميص، ويعذب الله عز وجل القميص والإنسان معا، ولكن لا يعذب القميص بلا جسد فيتضرر الإنسان بذلك. وأما بالنسبة لفتنة القبر
فالمؤمنون والكفار يفتنون في قبورهم، ومعنى الفتنة هي الاختبار، وهذا المقصود في قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الثبات في الآخرة وما يتعلق بالثبات في القبر عند السؤال، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتان القبور ثم قال: إن أرواحكم تعاد إليكم كهيئتكم اليوم. فتعاد الأرواح في القبور للناس كهيئتهم ويقظتهم اليوم، ثم يسألون عن الله: من ربه ومن رسوله وما دينه. فأما الثابت الواثق فإنه يجيب، وأما المتردد الذي يقلد فإنه يتردد، وبقدر ضعفه وتقليده ونفاقه فإنه يكون تردده وكذلك إحجامه، وربما أيضا خطأه في ذلك. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمر القبر وشدة أمره، وأنه أول منازل الآخرة، وبه يعرف الإنسان مقعده من الجنة والنار. وقد جاء عن عثمان عليه رضوان الله أنه كان إذا رأى القبر بكى، فقيل له إن نذكر عندك الجنة والنار ولا تبكي، وإذا ذكرنا القبر بكيت، قال إنه أول منازل الآخرة، وبه يعرف الإنسان موضعه من الجنة أو من النار. وهذا عظيم، لأن الإنسان في أول ما يقبض تقبض روحه ثم يودع يوضع في قبره، يفتن إذا كان من أهل الجنة أري مكانه. وبهذا نعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما يجري الكتبة على عباده ويحصي عليهم ليعلموا، وإلا وهو يعلم مآلهم سبحانه وتعالى في الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار، ويريهم الله عز وجل المآل قبل الميزان والحساب، قبل الميزان والحساب، يعني ما سيؤولون إليه، يري هذا مقعدك وهذا مقعدك، هذا مقعدك من الجنة وهذا مقعدك من النار لو أنك كفرت. ولهذا نقول إن الإنسان في قبره يفتن. وجاء في من يفتنه من الملائكة هما الملكان منكر ونكير، والحديث في السنن، وبعض العلماء يعله، واحتج به أحمد رحمه الله كما ذكره القاضي بن أبي يعلى عنه، وبعض العلماء يعل الحديث الوارد في ذلك في تسمية الملكين، في تسمية الملكين. والفتنة في القبر ثابتة، وهي محل قطع خلافا للمعتزلة الذين ينفون عذاب القبر، ينفون عذاب القبر. وكذلك أيضا فإن في للقبر ضمة أو ضغطة، وقد جاء في ذلك الحديث وفيه كلام. ومن العلماء من يصحح الحديث، ومنهم من يضعفه. وعلى كل نقول إن الله سبحانه وتعالى يجعل فتنة القبر من مواضع وأسباب التكفير لذنوب العباد ممن كان من أهل الإسلام. ولهذا نقول مكفرات عديدة، منها المصائب والأحزان التي تلحق الإنسان، والأمراض، وكذلك أيضا الحسنات التي تكفر السيئات، وكذلك أيضا دعوة الإنسان لنفسه واستغفاره لربه، هذا يكفر الذنوب. دعوة غيره له يكفر الله عز وجل بها. ومنها أيضا فتنة القبر، لأن الله عز وجل إذا عجل لعبد من عباده فتنة أو هم أو حزن في قبره، فالله عز وجل عدل، قد جعل العقاب في الآخرة في النار. فإذا ابتلى عبده بشيء من الامتحان والكرب والشدة في القبر، فإن الله عز وجل يخفف عنه بمقداره. هذا ممن يستحق التخفيف من أهل الإسلام. وأما من كان كافرا فالله عز وجل لا يغفر لمشرك إشراكه إلا أن يتوب. نعم.
قال رحمه الله: وبعد البلا منشورون ويوم القيامة.
وأما العذاب بالنار في القبر، فالأظهر أن الميت لا يعذب بالنار في قبره، وإنما يفتن ويعذبه الله سبحانه وتعالى بغير النار. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعرضون عليها عرضا ولم يدخلوها. وهذا نوع من العذاب. والله عز وجل يعذب الجسد لو شاء في القبر بالضغطة ونحوها، أما النار فالله سبحانه وتعالى يعرضها، لأن أشد الناس كفرا أو من أشد الناس كفرا فرعون وقومه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعرضهم على النار، يعرضون على النار غدوا وعشية. ويوم القيامة أدخلوا، إذن ثمة عرض وثمة إدخال. العرض يكون في القبر، والإدخال يكون في الآخرة بعد البعث والنشور. نعم.
ويوم القيامة إلى ربهم محشورون ولدى العرض عليه محاسبون.
يقول هنا: وبعد البلا منشورون، يعني بعدما تبلى أجسادهم ويقدر الله عز وجل عليهم ذلك. وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. وليس كل جسد يبلى، وليس كل جسد يبلى، ولكن الأصل في الأجساد أنها تبلى. وممن لا يبلى في قبره أو ممن لم يبلى في جسده الأنبياء، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث في ذلك أن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، يعني أن تأكلهم، أن تأكلهم. وقد صنف في ذلك غير واحد من العلماء كالبيهقي رحمه الله له رسالة في حياة الأنبياء في قبورهم، في حياة الأنبياء في قبورهم، جاء في ذلك جملة من الأحاديث. واختلفوا في الأنبياء هل هم أحياء في قبورهم أم ترد لهم الحياة وترجع وترد إليهم ثم تنزع منهم. اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنهم أحياء في قبورهم، وينتصر لهذا جماعة كالبيهقي رحمه الله وصنف في ذلك رسالة حياة الأنبياء في قبورهم. ومن يقول بحياة الأنبياء يلزم من ذلك أن يقول أيضا من باب أولى لديه في مسألة الأجساد، في مسألة الأجساد. ومن العلماء من يقول إن الله عز وجل يردها إذا شاءت، وإلا فالأصل أنهم ليسوا بأحياء في قبورهم، وهذا مقتضى القبض، وهذا مقتضى القبض، وكذلك أيضا مقتضى ما بعده من البعث والنشور. وهل يدخل في الأنبياء، يدخل في الأنبياء ما بعض الخلق كالأولياء وغير ذلك؟ بعض العلماء يقول هذا، أن بعض الأولياء لا يعذبه الله سبحانه وتعالى، وقد جاء ذلك في بعض الآثار، وجاء في ذلك أيضا في قصة دانيال في عند ابن عساكر وغيره. ولا أعلم في ذلك نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحرم على غير الأنبياء أن تؤكل أجسادهم. جاء في ذلك عن الشهداء، جاء عن ذلك في الأولياء أو غير ذلك، وفيها كلام. وهنا يقول وبعد البلا منشورون، ذكرنا أن هذا على الأصل. قال ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. الإيمان بالبعث والنشور ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بذلك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، قال وبالبعث بعد الموت. البعث بعد الموت، فمن شك بالبعث بعد الموت أو تردد في ذلك أو نفاه فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، سواء كان نفيه في ذلك نفيا لقدرة الله عز وجل على الإعادة، أو كان النفي بأن الله عز وجل خلق الخلق ليفنيهم لا ليعذبهم سبحانه وتعالى، فكل ذلك كفر بالله جل وعلا. والأول أشد كفرا، لأنه شكك في قدرة الله سبحانه وتعالى، والثاني أثبتها وكذب النص أو نفى، وكل كافر به سبحانه وتعالى. يقول ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. يقول ولد العرض عليه محاسبون. ما من أحد من العباد إلا ويحاسبه الله سبحانه وتعالى، إلا من شاء الله عز وجل، من شاء الله سبحانه وتعالى من عباده ممن يستثنيهم الله سبحانه وتعالى. وفي قول المصنف أيضا بحضرة الموازين، هل كل الخلق يوزنون وهل كل الخلق يحاسبون؟ قد جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب يعني أنهم لا يحاسبون. إذا قلنا بذلك أنهم لا يحاسبون أن الأنبياء كذلك أيضا من باب أولى، لأن هؤلاء إنما اكتسبوا عدم الحساب من اتباع الرسالة، ولأسباب توفرت فيهم في أمر الاتباع، فإن الأنبياء من باب أولى، يدخلهم الله عز وجل الجنة بغير حساب. قد جاء في الحديث أن الله عز وجل يدخل الجنة 70,000، هذه الأمة 70,000 من غير حساب ولا عذاب. قال ومع كل 1,000 70,000. وجاء في زيادة الحثيات وبعضهم يتكلم فيه. والميزان له كفتان، والميزان له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. والله عز وجل ينصب الميزان يوم القيامة ليقيم الحجة على العباد، يقيم الحجة على العباد، وليعذبهم الله سبحانه وتعالى ويعلم بسبب عذابهم، وهذا مقتضى عدله جل وعلا، مقتضى عدله جل وعلا. وهذا إذا كان في عدل الخالق مع مخلوقيه فإنه في أمر المخلوقين من باب أولى، في أمر المخلوقين من باب أولى. فلا يجوز للحاكم ولا للقاضي أن يعذب أو يعاقب أحدا إلا وقد أقام الحجة عليه بالبينة الظاهرة عليه، يبين بالحجة الظاهرة، قام عليك الحجة بكذا وكذا وكذا، فما قولك؟ فهذا أمر العدل سبحانه وتعالى. ولو قامت البينة لدى الحاكم والقاضي هل يجب عليه أن يخبر المقضي عليه؟ نعم، يجب عليه أن يعلمه بذلك، ولو كانت البينة قطعية، ولو كانت البينة قطعية أن يبينها حتى يعلم لماذا، لأن مقتضى الأحكام الشرعية العدل، حتى لا يقع في النفوس شيء ويمنع المكابرة وانتصار الغير، كذلك يقع مقتضى التأديب، مقتضى التأديب حتى ينزل العقاب على العلة التي لأجلها نزل. أما أن ينزل العقاب ولا تعلم العلة فإن هذا ينافي الشرعة من حكم الله سبحانه وتعالى في إنزال العقاب على عباده. والميزان له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، من العباد ما يوضع له في الكفتين، ومن العباد ما يوضع له في كفة واحدة، من كفة واحدة. من له كفتان هذا هم الأصل من الناس من أهل الإسلام، أنه ما من أحد من الناس إلا ولديه خير وشر، ولديه حسنات وسيئات، ولديه حق وباطل، فتلك كفة الحسنات وتلك كفة السيئات. ومن الناس من ليس له إلا وزن واحد وهو في كفة واحدة وهي السيئات، وهم الكفرة، لأن ما فعلوا من خير يحبطه الله عز وجل، لئن أشركت لا يحبطن عملك، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فيحبط الله عز وجل ما يعمله الإنسان ولو كان صادقا في أداء تلك العبادة لله، فيتصدق ويحسن ويبر الوالدين لأجل الله سبحانه وتعالى، لكن في ذاته كافر، لأنه يعبد غير الله، إما سجود لصنم أو يسب الله أو غير ذلك من موجبات الكفر. فحينئذ يجعل الله عز وجل الحسنات تلك هباء منثورا، فيعجلها الله عز وجل له في فيعجلها الله سبحانه وتعالى له في الدنيا. ومن عباده سبحانه وتعالى من له كفة واحدة، وهي أيضا كفة الحسنات، وليس له من أمر السيئات، وليس له من أمر السيئات، وهؤلاء قلة من الخلق. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي في الأرض وليس عليه سيئة، ليس عليه سيئة، مما ينزله الله عز وجل عليه بالبلاء، فتنزل المصائب حتى تمحو السيئات، فإذا جاء يوم القيامة لا يوجد لديه إلا حسنات. ويدخل في هذا الحكم من يمحو الله عز وجل سيئاته لأي سبب من أسباب مشيئته سبحانه وتعالى في الآخرة، وهل الله سبحانه وتعالى يحاسب عبده ويسأله عن الذنب الذي اقترفه وتاب منه، مع أن الله عز وجل لا يعذب التائب إذا تاب؟ هل يسأله الله ويقرره إياه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. من العلماء من قال إن الله عز وجل يسأل عبده ويحصي على عبده حتى السيئة التي تاب منها، وهذا مقتضى الإحصاء الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، يقره بينه وبينه، هذه سيئة كذا في يوم كذا وكذا واستغفرت منها وتبت عليك، فهذا الإحصاء. أم أن الله عز وجل يمحوها ولا يسأله عنها؟ هذا قول آخر، هذا قول آخر. من العلماء من يقول، وهذا جاء عن الحسن وغيره، إلى أن الله عز وجل لا يمحو من الكتاب السيئة وإن تاب منها، لكنه لا يعاقبه عليها وإنما يحصيها عليه ويريه إياها. والقول الثاني أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن لا ذنب له لا يسأل، لأن السؤال نوع من نوع من العذاب وكذلك الامتحان والكرب، عافانا الله عز وجل وإياكم وستر عيوبنا وذنوبنا وغفر لنا وهدانا بهداه وعصمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.